لحنه طربا لمشرق رحلة الأرواح، ترى المعاني في بلاغة منطق تروي النفوس بمتعة وفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد آمل أن يكون جميلا رائعا، نتحدث وإياكم فيه عن موضوع من أجمل الموضوعات ومن أهمها، موضوع تنبني عليه حياة الأمم، موضوع يمثل حياة الأمم الحقيقية وحياة الأفراد. فإما أن تكون أمة راقية سامية متألقة، وإما أن تكون أمة ضائعة تائهة لا قدر لها ولا قيمة ولا مثل. وكذلك ما ينطبق على الأمم ينطبق على الأفراد، ذلك الأمر هو حسن الخلق. فالأخلاق الحسنة منة من الباري وعطاء من الكريم، وهي رمز التقدم والرقي، وهي بها يرتفع الإنسان في الدنيا والآخرة. فإن حسن الخلق جمال وكمال وروعة وبهاء، به يتربع المرء على عروش القلوب وتحبه الأرواح وتشتاق له الأفئدة وتغرد له الضمائر. والأمم حينما تكون ذات أخلاقيات عالية ومثل رفيعة وتعاملات حسنة وآداب سامية، فإنها بذلك ترقى وتسمو. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فالأخلاق أصل وأساس متين، لا قوام لأمة ولا وزن لها ولا طعم ولا لون ولا رائحة إن لم تكن ذات أخلاق حسنة وتعاملات جميلة. ولذلك حينما تنظر إلى الدين الإسلامي، وأقصد بالدين الإسلامي منذ فجر البشرية، تجد أنه دين الأخلاق الرفيعة. الدين عند الله الإسلام منذ أن خلق آدم عليه السلام، الدين هو الإسلام. عند الأنبياء جميعا الدعوة واحدة، المثل واحدة. ولذلك يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا الدين كله أخلاق، كله مثل، كله سمو، كله رقي، كله رفعة، كله تعامل حسن، كله آداب سامية. والأنبياء جميعا كلهم إنما كانوا يتخلقون في أنفسهم بالأخلاق الجميلة، وينقلون عبقها وشذاها وأريجها ولطفها وسلاستها إلى الناس، يبثوها في الأمم، يزرعونها في القلوب، يجذرونها في الأرواح. فهذه هي يعني أساس الرسالة. الدين كله قائم على الخلق، حتى التوحيد، هذا التوحيد هو أخلاق، لأنه ليس من الخلق الرفيع ولا من الأدب أن الله اللي يخلقك ويرزقك ويعطيك ثم تعبد غيره أو توحد غيره أو ترجو سواه، هذه ما هي أخلاق. الأخلاق الرفيعة أنك تعترف بالفضل لصاحبه، أعطاك، خلقك، رزقك، أوجدك لعبادته. فمن قمة الأخلاق أنك تعرف هذا وتقوم بالواجب. الصلاة أخلاق، الزكاة أخلاق، الصيام أخلاق، الحج أخلاق، كل شيء في الدين أخلاق. ترى هذا الدين مجموعة من الأخلاق الراقية ومن التعامل الجميل والمثل السامية. والأنبياء لو أننا نتأمل في تاريخ الأنبياء عموما، نجد أنهم إنما كانوا يتحلون بالأخلاق. يعني بالله، هل سمعتم أن فيه نبي من الأنبياء كانت تعاملاته فظة وكانت أخلاقه جافية وكانت أساليبه ملتوية؟ أبدا، كل الأنبياء عليهم السلام كانوا على الدرجة الرفيعة، كانوا الخلاصة، خلاصة كل أمة النبي الذي فيها. وجاء خلاصة الخلاصة من الأمة، من الأمة كلها، من بني الدنيا كلهم، يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون القمة في الأخلاق الحسنة، لدرجة أن الله يتولى مدحه بكلمتين اثنتين. لو مكثنا في حلقات متعددة وكتب متنوعة لنؤدي ما أدته تلك الكلمتان لما وصلنا إلى ذلك. قال الله له وشهد له: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعدين شوف تعبيرات القرآن، ما قالوا إنك لصاحب خلق عظيم ولا وإنك لذو خلق عظيم، وإنك لعلى. كلمة على هنا فيها معنى الفوقية، كأنك امتلكت الأخلاق من ناصيتها، وإنك لعلى خلق عظيم. فكان القمة صلى الله عليه وسلم في الأخلاق. هكذا كان الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء جميعا، وإن إبراهيم لحليم أواه منيب، كان حليم. إسماعيل: وبشرناه بغلام حليم. هكذا كانت أخلاق النبوة. انظر إلى يوسف عليه السلام الذي أيضا كان قمة في الخلق، جمع بين حسن الخلق وحسن الخلق. عليه السلام. فلدرجة أن إخوانه الذين آذوه وكادوا له ورموه في الجب، يعني وش رموه في الجب، يأخذ نزهة ولا يتمشى في داخل، هم كانوا يقصدون أنه يموت يتخلصون منه. ومع ذلك لما أن رفعه الله عليهم ولما أن جاءوا إليه معترفين متذللين مستغفرين خجلين من فعلتهم، ماذا قال؟ قال من بعد أن نزغ الشيطان، ما قال هو الشيطان ما له دخل بيوسف، الشيطان نزغ بينهم هم، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. شوف قمة الأخلاق، يعني راعي أخوانه، ما يبغى يقول ترى أخواني ذولي شياطين وكانوا مكروبي، يعني لو قال هذا حتى لو سامحهم لكنه ينغص عليهم، يقول ترى ذولي شياطين ومكروبي لكن الله يسامحهم، لا لا لا، يقول ترى الشيطان يعني من بعد أن نزغ الشيطان بيني، دخل نفسه في الموضوع معهم. أي أخلاق هذه؟ هذه أخلاق النبوة، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي.
رحلة الأرواح للمجد، مبعث السلوان والسادي، رحلة تزور النفوس بها الشذا كالفل كالورد.
وهكذا الأخلاق الرفيعة تستمر حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، والبشرية قد تدنت إلى أحط مستويات الأخلاق، الظلام والظلم والجهل والكفر والفسوق والعصيان والطغيان والاعتداءات، وكل الأخلاق السامية بدأت تتلاشى، وبدأت البشرية تنحدر إلى الهوة السحيقة وتتلطخ بأوحال الأخلاق النتنة والتعاملات الفظة البعيدة عن روح الفطرة. من الذي سينتشل هذه الأمة؟ من سيرتقي بها؟ من يسمو بها؟ من يرفعها؟ من يملأ أرواحها وقلوبها إيمانا وطهرا وصفاء وخلقا ومثلا؟ من يبعث الله لهم؟ محمد هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فتكون رسالة محمد السامية تعليم الأخلاق للناس، بدءا بالأخلاق مع الله جل وعلا، أنك تعبده وتوحده، هذا أحسن الأخلاق وأولها، واللي ما عنده هذا الأخلاق ما عليك من بقية، هذا الأساس هو الأصل، وإذا وجد هذا الأصل بمعناه الصحيح يجر معه كل الأخلاق الجميلة، وإذا ضاع تغيب معه كل المعاني الجميلة. فلذلك يعلم الناس ويزرع فيها المثل. جاء صلى الله عليه وسلم ليعلم الدنيا فنون الأخلاق السامية، الله ما أحسن أخلاقه، الله ما أروعها، الله ما أعظمها، يعني يعترف له البعيد والقريب والصديق والعدو. أتحداك تجيب أي واحد على وجه الأرض كافر ولا مشرك يجيك يقول محمد هذا أخلاق السيئة، ما يقدر يقول، ما يقدر، مستحيل. هذا يكفي شرف للإنسان أن الدنيا كلها تعترف له، المؤمن وغير المؤمن، البر والفاجر، الصديق والعدو. ولذلك حتى بعض الغربيين لما ألف كتاب عن العظماء 100 وقاعد يدور في التاريخ من أعظم العظماء، ما قدر يقدم أحد على محمد، ما يقدر، لأنه أحسن الناس أخلاقا وأعظمهم مثلا وأدبا، فوضعه على قمة العظماء 100. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاق العظيمة، ماذا نأخذ منها وماذا نترك؟ والله كأنك في البستان الشذي الزكي الندي بين وروده الفواحة وأزهاره العابقة وأنهاره المتدفقة، ما تدري ماذا تقطف، ماذا تأخذ، بماذا تضيف أحبابك، ماذا تسمع إخوانك، ماذا تبهج قلوبهم به. أخلاق عالية، مثل رفيعة، أدب جم، تعامل رفيع، لدرجة أن الخادم اللي عنده يظل 10 سنوات وهو خادم، خادم مو صديق، خادم 10 سنوات ما قال له أف، ما قال له أف. ولدرجة أن تقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده لامرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله. يا الله، مرة من المرات هو يجيش الجيوش، هذا القائد الأعظم الذي كانت الناس ترتعد فرائصها أمامه وهو ينظم صفوفه للقتال صلى الله عليه وسلم، فنغز أحد الجنود وأحد أصحابه بالعصا في بطنه، يقول استوي في الصف، يعني استوي في الصف، أنت بارز في الصف، فقال له استوي في الصف. هذا الصحابي صاح يا رسول الله آلمتني في بطني وأريد أن أقتص منك، أنت ما أنت نبي وجاي تعلمنا الأخلاق، أنا والله الآن أبغى أقتص منك. وهذه أصلا خطة، هي حيلة، هي يعني خطة مدبرة من الصحابي يبغى يوصل لشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يعلم الدنيا الأخلاق. تصور أن أي جندي اليوم يعترض على القائد ولا يقول تعال اقتص منك، يمسك ويبطح على الأرض ويجلد، هذا إذا ما طرده وأعطاه عقوبة رادعة لا مثلها، لكن هذا معلم الدنيا كلها، فيكشف له عن بطنه ويقول تعال اقتص مني، فيأتي الرجل فينكب على بطن النبي صلى الله عليه وسلم فيقبله، يعجب صلى الله عليه وسلم لماذا تفعل هذا؟ فيقول: يا رسول الله، ترى الآن ما ترى من المعركة والقتال، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك. هذه أحسن أمنية عنده. ليه كل هذا الحب؟ ليه هذا الحب كله؟ لأن هذا صاحب أخلاق رفيعة، امتلأ قلوبهم، تربى على عروش الأفئدة بحسن أخلاقه، مثل عالية رفيعة عظيمة، جعل الناس كلها تقدره وتبجله وتحبه وتزرع له المهابة والحب، لدرجة أن يتمنى الواحد أنه يغادر الحياة، آخر فرصة لا يريدها من الحياة، آخر مطلب في الدنيا أن يلامس جلده، أن يقبله صلى الله عليه وسلم. يا الله على هذه الأخلاق الرفيعة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله اللي كان يعلم في قرآنه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله اللي كان يؤدب فيحسن تأديبه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الله اللي كان يعلم هذه المعاني السامية وزرعها في قلبه صلى الله عليه وسلم، وكان ذا فطرة نقية زكية تعلم الدنيا كلها هذه الأخلاق السامية.
المسلم الحق سمح في تعامله، حلو الشمائل بين الناس إيجابي، عليه سمت التقى والحق بغيته، في وجهه نور قوام وأواب،
له من العلم والأخلاق ألوية يسمو بها بين أقران وأتراب، بر رحيم رفيق صادق، وله من أمهات السجايا خير جلباب،
كظل كالفل كالنبع الزلال جرى فيضا طهورا لأعماق وأعصاب.
ينظر إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتعامله مع نسائه في بيته، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويكون في مهنة أهله، كان سهلا هينا لينا، إذا هويت عائشة الشيء وافقها عليه، يعني ما يتعصب لرأيه صلى الله عليه وسلم في الأمور التي فيها مندوحة وما فيها مخالفة، إذا رأى عائشة تصر على شيء يوافقها وطيب، والأمر كانت لطيفا سهلا هينا صلى الله عليه وسلم، كان يمازحهم ويداعبهم. تدخل سودة إلى عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، وأمامهم حريرة يأكلان منها، فتقول: كلي، فتقول سودة: لا أريد، فتقول عائشة: لتأكلنا أو لألطخن وجهك، فتأخذ عائشة تضع يدها في الحريرة وتلطخ بها وجه السودة رضي الله عنها، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهي تضحك، ثم يقول لسودة: التخي وجهها، فيأخذ يد سودة ويضعها في الحريرة فتلطخ بها وجه عائشة وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. بيت لطيف تسود فيه الرحمة واللطف والروعة والمثل، ما هو عنف وإرهاب وخوف، ما حد يقدر يتكلم مع الأولاد، خايفين والزوجة خايفة والأبناء في ارتباك، بعض الأباء إذا دخل البيت الواقف يجلس والجالس يخاف ويصبح كأنه رعب، كأنه إرهابي دخل البيت. ما هي هذه أخلاق؟ ترى يجب أن يكون الإنسان والأب والأخ والابن، يجب أن يكون الجميع في قمة المثل والأخلاق الراقية، يجب أن يكون الواحد مثل النسيم العليل، مثل الماء البارد على الظمأ، مثل الأزهار الفواحة. وبعدين ترى الأخلاق مصلحة لك، يعني مصلحة دينية ومصلحة دنيوية، لأنك من غير أخلاق ما يحبك الناس، فضيعت على نفسك محبة الناس واحترامهم لك، لأن الناس ما تحترمك إذا ما عندك أخلاق، حتى لو أن عندك منصب، بعض الناس ما تحترمه لأجل منصبه، يعني فقط يعني تهابه أو تخاف منه وتحترم فقط وجوده في المنصب هذا لأنها تخاف منه، لكن القلوب من الداخل تلعنه، قد يبتسمون له ويضحكون والقلوب تمجه والأرواح تلعنه، وإذا ترك منصبه أو غادره الكل يعرض عنه ولا أحد حتى يسلم عليه. لكن الإنسان بأخلاقه ومثله، سواء كان في منصب ولا ما هو في منصب، سواء كان فقير ولا كان غني، الناس تحبه، لأن فيه شيء ثابت راسخ ما ينتهي ولا ينقطع، اللي هي المثل الرفيعة والأخلاق السامية. فيجب أن الإنسان يتعلم هذه المثل الرفيعة. انظر إلى تعامل صلى الله عليه وسلم حتى مع الصغار، يداعبهم ويمازحهم ويمج الماء في وجوههم ويلاطفهم. انظر إلى تعامل صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أيضا وممازحاته لهم، وكانوا يبتسمون ويضحكون بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ويضحك معهم، وهناك قصص عجيبة. هذا ميدان الضحك والابتسام والمداعبة، ميدان جميل لفيه كتاب كامل اسمه قصائد ضاحكة، وقد ذكرت فيه مبحثا كبيرا عن الضحك في الإسلام، فيه روائع ومتع، من أرادها فلينظر إليها هناك. الشاهد أن كان يزرع هذه المثل الجميلة في كل باب، الرفق يعلم أصحابه كيف يكونون رفيقين بين من أصحاب الرفق واللطف والعفو والتسامح، فيقول لهم إن الله رفيق يحب الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه. ثم يعلم صلى الله عليه وسلم كيف يكونون بشرى وهناء ورحمة وصفاء وحبا للناس وإكراما، فيقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وإنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. ثم يزرع في نفوسهم تلك المثل الرفيعة من الرحمة والرفق والتسامح والصفح الجميل، وهكذا يبث عبق الأخلاق الزكية الجميلة في نفوسهم، أخلاق سامية. يعني الوقت ما يسمح لنا نقول أن نستعرض كله، لكن قمة المثل الجميلة والأخلاق العالية الرفيعة. وبعدين يعلمهم صلى الله عليه وسلم أن الأخلاق هذه ترى دين، بل هي الدين، بل يعلمهم أن المرأة بحسن خلقه يرتقي درجات مثل ما يصل الصائم القائم اللي ما يفطر، وأنت فقط ببسمة جميلة وأخلاق حسنة وعفو وتسامح وحسن ظن بالناس. فيقول صلى الله عليه وسلم إن المرأة ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وبعدين يجيب حديث آخر يزيد أكثر درجة، فيقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد، شوف أثقل، ما في أثقل منه في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. المسألة إذا ما هي باختيارية، تقول والله أنا على كيفي، ما لحد عندي شيء، بصير صاحب أخلاق ولا ما بصير، أبتسم للناس ولا ما أبتسم، ما لهم شيء عندي، أضحك ولا ما أضحك، قلبي طيب ولا ما هو طيب. هذا مو صحيح، هذا هو الدين أصلا. الدين هو المعاملة، الدين هو الخلق. إذا صلاتك ما علمتك كيف تكون صاحب أخلاق حسنة فما هي الفائدة؟ إذا زكاتك ما علمتك كيف تزكي نفسك وتطهر وجدانك فما هو الفائدة منها؟ إذا حجك ما علمك كيف، لأن كل هذه لو تتأمل بعدين فيها تجد تعلمك الأخلاق، من حج فلم يرفث ولم يفسق، والصيام أيضا، من لم يدع قول الزور العمل به فليس له حاجة فأن يدع طعامه وشرب، والصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هكذا يعني كل الدين يعلمك الأخلاق، ترى المقصود منه أنك تكون صاحب أخلاق جميلة عالية في الأخلاق، يرفعك الله بها في الدنيا والآخرة. إذن إذا أردت الدرجات الرفيعة في الدنيا أولا والتربع على عروش القلوب أن يحبك الناس، كن صاحب أخلاق حسنة. وإذا أردت الرفعة عند الله والرقي والدرجات العلى في الجنة، فكن صاحب أخلاق حسنة. نعود أنفسنا يا أحبابي، نعود أنفسنا على الأخلاق. ترى الأمر ما هو صعب والله، يعني ما يكلفك أنك تفرد وجهك وتبتسم لإخوانك ويصير قلبك طيب. ليه هذا العبوس وكفهرار الوجه وجبينك كأنما زرعت فيه مطبات اصطناعية؟ ليه هذا الصدر الضيق الحرج وما تتقبل حد وأي غلطة وأي هفوة هكذا؟ ليه سوء الظن بالناس دائما؟ ليه ما عندك لطف وحسن تعامل ورفق ورحمة بالناس وبضعفهم وتقصيرهم؟ ليه ما عندك أخلاق مثل أخلاق حبيبك صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، مع النساء، مع الصغار، مع الكبار؟ إذا أردت أن يحبك الله ويحبك الناس فهذا هو الطريق. وأخيرا، هل تحب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تريد أن تكون جارا له في الجنة؟ هل تريد أن تكون من أقرب الناس منه منزلة في الجنة؟ ترى هذا هو الطريق، لأن حبيبك هو اللي قال، يقول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. فإذا أردت أن تقترب منه صلى الله عليه وسلم وأن تظفر بجواره وأن تشرب من حوضه شربة لا تظمأ بعدها أبدا، فتخلق بأخلاقه وتعلم من آدابه. ترى الاتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم مو في بعض الأحاديث اللي نأخذها ونتبعها ونحن مضيعين الباقي كله الأهم، نمسك أحاديث معينة تناسب أشياء عندنا ونقول قال وقال، وبعضها يمكن نفسرها خطأ ونأخذها في غير موضوعيتها، ونترك الباب الجميل العظيم اللي هو الأهم اللي جاي علمنا إياه، اللي بعث أصل اللي يتممه هو الأخلاق الحسنة، ونضيعها كلها وما نتعامل بالناس معها. نحن بحاجة، وإذا أردت أن تكسب الناس وأن يحبك الناس وأن تؤثر وأن تكون داعيا صادقا مؤثرا محبوبا عند الناس، فترى واجب عليك تكون بهذه الطريقة. وترى سوء الخلق وسوء التعامل وخصوصا لمن يمثل الدين، ترى هذا أنت تكون سبب ممن يصرف الناس عن الدين سواء علمت أو لم تعلم. فهل ترضى لنفسك أن تكون ممن ينفر الناس من الدين؟ كيف تقابل ربك يوم القيامة؟ ولا تبغى أنك تجي عند ربك يوم القيامة ووجهك أبيض وأنت كنت ممن يحبب الناس في الدين ويحببهم في ربهم وفي نبيهم وكتابه وكتاب ربهم جل وعلا؟ إذن بالأخلاق الحسنة، بالأخلاق الحسنة، بالأخلاق الحسنة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وأفضلها وأقومها، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وشكرا لكم أيها الأحبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رقصت حروف الحب والأفراح، وسر العبير بعطره الفواح، وترنم التاريخ يعزف لحنه طربا لمشرق رحلة الأرواح. سرر المعاني في بلاغة منطق تروي النفوس بمتعة وفلاح.